بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس رمضان في شرح أحاديث بلوغ المرام من كتاب شيخنا المخطوط، واسمه تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد الأحكام فيما يتعلق بكتاب الصيام. صلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث السادس، وهو حديث حفصة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، أي لمن لم يبيته من الليل أو ينويه من الليل. يقول شيخنا نجيب رحمه الله: أقول حديث حفصة في التبيت، والتبيت يعني بمعنى من البيتوتة، والبيتوتة تكون في الليل. حديث حفصة في التبيت صححه ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا، ومن قال بوقفه أي أنه موقوف على الصحابي فإنه مما لا يقال بالرأي، أي أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أو لا يقال بالاجتهاد، وإنما هذا دليله واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن القول بالفرق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصوم صيام الواجب كرمضان لا بد فيه من النية من الليل أو قبل الفجر، وأما النافلة فيصح أن ينوي الإنسان أن يبدأ في الصيام ولو بعد صلاة ولو بعد الفجر بوقت إلى الزوال، بشرط ألا يأكل شيئا. فذا قال شيخنا رحمه الله أن القول بالفرق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح، فالتبيت يكون للفرض وأما النفل فلا يشترط. وحديث عائشة الآتي يخرج النفل من التبيت، وهو حديث عن السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، أي من الطعام؟ قال: لا. قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، لأنه لم يجد شيئا عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهرين لا يوقد في أبياته صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام. قال: إني إذا صائم، يعني نوى النافلة في ذلك اليوم في أول النهار بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. ثم أتانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يوما آخر، تقول عائشة رضي الله عنها: ثم أتانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يوما آخر فقلنا، يعني كأنه سألهم: هل عندكم شيء؟ فقلنا: أهدي لنا حيث. حيث يعني حيثية، يعني إناء من فخار أو من طين أو من حجارة فيه طعام، وهذا الطعام هو تمر مع سمن وأقط، وهو اللبن المجفف، وتختلف يعني الأطعمة من مكان إلى آخر. فالطعام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تمر، لوجود التمر عندهم، وما عندنا في منطقة جازان القمح، الحيسي عندنا مصنوع من القمح والسمن، فكل أهل بلد لهم ما يناسبهم. وقلنا: أهدي لنا حيث، فقال أرينيه أي الطعام، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يدل على أنه كان صائما نافلة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان معتاد أن يأتي إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد طعاما فيستمر في الصيام. فلما وجد ذلك اليوم تلك ذلك الطعام وهو الحيس من التمر أفطر عليه الصلاة والسلام، فلقد أصبحت صائما فأكل النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نافلة. أما لو كان فريضة فإنه لا يجوز له إذا بدأ الإنسان بالفريضة أن يقطعها إلا لعذر شرعي. رواه مسلم. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول التبيت في الفرض يدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأحاديث التي أخرجت النفل لم تخرج عن معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، أي أخرجته من التبيت، من نية الصيام من الليل. والأحاديث التي أخرجت النفل لم تخرج عن معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن دلت على أن نية النفل يجوز أن تنشأ، أي يبتدئ الإنسان في الصيام من بعض أجزاء النهار قبل الزوال إذا كان لم يأكل ولم يشرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه جاء صائما ثم لما وجد الحيس أكل، وقد يعني قد يكون في وقت الضحى هذا الكلام. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صائما نافلة ولم يعني أو في 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 فيما قبلها أنه لما جاء في أول الأمر قال: هل عندكم شيء؟ قال: لا. قال: إني إذن صائم، يعني نوى الصيام بعد أن ابتدأ النهار. هذا يدل على أن النافلة لا يشترط لها نية الصيام من الليل مثل ما يشترط في صيام الواجب، لكن دلت على أن نية النفل يجوز أن تنشأ من بعض أجزاء النهار قبل الزوال إذا لم يأكل ولم يشرب. وبعد الزوال يقول الشيخ، لو شخص مثلا أراد أن يبدأ في الصيام بعد الزوال يقول: وبعد الزوال لا يصح الصوم، يعني لا يصح صيام النافلة، لأنه لا بد من إنشاء النية في وقت يكون الباقي من النهار أكثر، والنية كافية ما لم يأتي ما يغيرها ويناقضها. ويرى الشيخ رحمه الله على أن الشخص إذا أراد يصوم نافلة لا ينوي بالصيام بعد الظهر، بعد صلاة الظهر، وإنما ينوي بالصيام قبل صلاة الظهر في النافلة، لأن ما بعد الفجر إلى الظهر أطول ساعات من الظهر إلى وقت الغروب. لأنه لابد من إنشاء النية في وقت يكون الباقي من النهار أكثر، والنية كافية ما لم يأتي ما يغايرها ويناقضها، يعني إذا نوى الصيام يكون صائم وإذا نوى الإفطار يكون مفطرا. ثم قال: والإفطار لا يجوز إلا بعد الدخول في السفر، يعني إنسان مثلا في بيته ويريد يسافر إلى مدينة الجزائر مثلا وهو في مكة في الطائف مثلا، فإنه لا يبدأ في الإفطار حتى يخرج من بلد الطائف. أو أنا في جيزان وأنوي السفر إلى الرياض، لا أبدأ في الإفطار حتى أخرج من عامر بلدي وهي جيزان. والإفطار لا يجوز إلا بعد الدخول في السفر، لأنه ربما حدث له عذر منعه من السفر، فيبقى على صيامه حتى يسافر، فإذا سافر له أن يترخص برخص الصلاة من قصر الصلاة والإفطار في حال الصوم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولو نوى الفطرة وهو صائم فهل يفطر؟ يعني بالنية محل خلاف بين أهل العلم، ولا صح أنه لا يفطر ويصح صومه. مالكية والحنابلة يرون بطلان صومه بالنية، خاصة إذا كان جازم على الفطر. يقول: ولو نوى الفطر وهو صائم فهل يفطر؟ محل خلاف، ولا صح أنه لا يفطر ويصح صومه ولا يبطل، بل يبقى الصوم على ما هو عليه وهو الظاهر، يعني بنيته للفطر وهو صائم لا يكفي. وهذا الرأي رأي الحنفية والشافعية، وعليه الإمام بن باز رحمه الله. لأنه في حكم وأنه متردد يعني. ثم الحديث الذي بعده وهو مسألة قال أهل العلم، ومن الإمام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وغير من أهل العلم، أنه يكتب له ثواب صومه من حين نوى الصيام فحسب، وهو مذهب الحنابلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. في مسألة إنشاء الصيام في أثناء النار، فإنه يكتب له الأجر من حين نوى الصيام، وما قبله لا، لأنه لم يكن صائما. وقال ابن باز رحمه الله في مسألة من دعاه إلى مثلا طعام شخص ثم ذهب للإجابة ليأكل، ثم بعد ذلك ترك الإجابة، فيقول الشيخ رحمه الله: فإنه يبقى على صيامه. وهذا هو رأي الشيخ أحمد رحمه الله، أنه من نوى الفطر وهو الصائم فإنه لا يفطر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأكل الإنسان أو يشرب، يعني بمعنى اليقين. إذا حصل اليقين بالأكل والشرب، معنى حين ذاك نقول يعني أوجب النية بأكل المفطرات. الحديث الذي بعده هو الحديث الثامن عن سالم بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. سهل بن سعد هو أبو العباس سهل بن سعد ابن مالك الأنصاري خزرجي، وقالوا كان اسمه حزنا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة، ومات سهل بالمدينة 91 وقيل 88، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. أوردت هذه الترجمة لأن من طريقة الشيخ رحمه الله أنه يذكر ترجمة الراوي إذا مر لأول مرة، فسهل بن سعد ذكر، لم يذكر في الأحاديث السابقة وإنما ذكر هنا، فأراد الشيخ رحمه الله أن يذكر ترجمته هنا. وكذلك سيأتي بقية الرواة الذين لم يسبق ترجمتهم أن يذكروا في الشرح. في حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. زاد الإمام أحمد وأخروا السحور، وزاد أبو داود في هذا كلام الصنعاني رحمه الله، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. قال في شرح المصابيح: ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم. وفي رواية جاء فيها عن حديث يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا، يعني مصر غازيا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب، فقال له، فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا أي بالغزو. فقال له: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. ومعنى إلى أن تشتبك النجوم أي حتى لا يخفى من النجوم شيئا، يعني تظهر، حتى تظهر النجوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم مضاهاة لليهودية، ويؤخروا الفجر إلى محاق النجوم أي اختفاها مضاهاة للنصرانية. وقال ابن عثيمين رحمه الله أيضا في شرح الممتع في المجلد السادس صفحة 267: وسنة تعجيل الفطر أي المبادرة إذا غربت الشمس للأذان في التقويم، لا سيما في الوقت الحاضر حين يعتمد الناس على التقويم، إلى أن قال لحديث: أقبل الليل إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون، يقول ابن عثيمين رحمه الله، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطرة إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. انتهى من الممتع. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول في هذين الحديثين، حديث سعد بن سعد وحديث أبي هريرة: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، قال: أقول في هذين الحديثين فضيلة الإفطار، وأن تعجيل الفطرة هو الأحب إلى الله، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوه أي الإفطار، حيث أن تعجيل الفطر واتباع السنة فيه هو الأقرب لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى امتثال الأمر، سواء كان فعلا للعبادة أو تركا لها. أما الذين يؤخرون الفطرة الإفطار إلى أن تشتبك النجوم فإن هؤلاء مبتدعة، وهذا شعارهم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: قال محنة الرافضة اليهود، يقول محنة الرافضة اليهود، قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت اليهود، وقال اليهود أو نعم وكان اليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. والرافضة لا يأخذون مسألة تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب، لأن الذي روى الحديث حديث إذا أقبل الليل هاهنا وأدبر النهار هاهنا، الذي روى الإمام الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله موقف من أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يصفونه بالجبت والطاغوت ويلعنونه صباحا مساء والعياذ بالله. فلذلك هم لا يأخذون بالأحاديث الواردة عن عمر عن أبي بكر خاص. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله منهج السنة: واليهود يولون عن القبلة، يعني لا يتجهون إليها مباشرة، يولون عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة يعني لا يتجهون إلى القبلة. وقال أيضا: اليهود لا جهاد في سبيل الله عندهم حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى بن مريم من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي، إلى آخر كلام ابن تيمية رحمه الله بهذه المسألة. فالشاهد أن اليهود أن الشيعة أخذت دينها من اليهود وشابهت اليهود في كثير من المسائل، ولأن الشيعة أو التشيع مذهب التشيع هو الذي صنعه لهم عبد الله بن سبأ اليهودي. قال شيخنا النجم رحمه الله في شرحه الحديث سهل بن سعد حديث أبي هريرة: تعجيل الفطر مستحب، يعني مسنون، نظرا لحديث: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فدل هذا على جواز تأخير الفطر، لكن الفارق بين من يعتقد في ذلك فضلا، يعني يعتقد أن التأخير في الإفطار أو تأخير في صلاة المغرب له فضل، يختلف هذا عن من يؤخر الإفطار لعذر، ومن يريد استمرار الصوم إلى السحر من ذلك العذر الاستمرار إلى السحر اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والأصل هو الإفطار، والمواصلة تعتبر يعني جائزة. يقول: لكن الفارق بين من يعتقد في ذلك فضلا أي في تأخير الإفطار، ومن يريد استمرار الصوم إلى السحر، إذ إن هذا يعتقد أن الفطرة يعلق بوجود ظلمة الليل، يعني المبتدعين بوجود ظلمة الليل واشتباك النجوم، وكأنه لم يقنع بما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. ومسألة الوصال، الأصل أن الوصال مكروه، الأصل أن الوصال يوم باليوم الثاني باليوم الثالث مكروه، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ومنهم ابن قدامة المقدسي ومال إليه الشيخ بن باز وشيخنا النجم رحمه الله. وأما ابن عثيمين يرجح تحريم الوصال يوم واليومين، وصلت اليوم مع اليومين والثلاث. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. واللفظ البخاري. وفي رواية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما انتهوا بعض الصحابة عن الوصال فواصل بهم صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر عن الهلال مظهر لزدتكم كالمنكل بهم أو لهم عليه الصلاة والسلام أو بهم. والوصال إلى السحر جائز، كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني له أن يواصل ما لا يأكل حتى وقت السحور فيأكل ثم يصوم في اليوم الثاني وهكذا. فالوصال إلى السحر جائز، والمواصلة اليوم واليومين بدون أكلة السحر هذه مكروهة عند بعض أهل العلم وهو أكثرهم. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: ويؤخذ من هذا الحديث، وهو حديث أحب عبادي إلي عجلهم فطرا، وحديث لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، أو يقصد الشيخ رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: ويؤخذ من هذا الحديث أن الإفطار لا يكون بالحكم، أي لا يكون بغروب الشمس فإذا مجرد غروبها نكون قد أفطرنا، لا. يقول: ويؤخذ من هذا الحديث أن الإفطار لا يكون بالحكم، فلا يقال أن الشمس إذا غربت حكم على كل صائم أنه صار مفطرا بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، وإنما قصد أنه إذا غربت الشمس قرصها فقد حل الفطر للصائم، أي جاز الفطر للصائم. ولو حصل، قلت ولو حصل الفطرة حقيقة لافطر المواصلون، يعني لو كان المفطر بالحكم بمجرد الغروب لقلنا أن الذي يواصل اليوم أو يواصل إلى السحر بحكم لما تغرب الشمس نقول له خلاص افطرت، ما عدت لا تواصل إلى السحر. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت للصحابة وما أنكر عليهم وواصلوا إلى السحر، فدل ذلك على أن الإفطار لا يكون بغروب الشمس فقط، وإنما الإفطار يكون بالأكل المفطرات. قال الشيخ: وإنما قصد أنه إذا غربت الشمس فقد حل الفطر للصائم، والفطر لا يكون، يقول الشيخ رحمه الله، والفطر لا يكون إلا بتعاطي بعض المفطرات من الأكل والشرب، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا والله أعلم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس رمضان في شرح أحاديث بلوغ المرام من كتاب شيخنا المخطوط، واسمه تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد الأحكام فيما يتعلق بكتاب الصيام. صلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث السادس، وهو حديث حفصة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، أي لمن لم يبيته من الليل أو ينويه من الليل. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: أقول حديث حفصة في التبيت، والتبيت يعني بمعنى من البيتوتة، والبيتوتة تكون في الليل. حديث حفصة في التبيت صححه ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا، ومن قال بوقفه أي أنه موقوف على الصحابي فإنه مما لا يقال بالرأي، أي أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أو لا يقال بالاجتهاد، وإنما هذا دليله واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن القول بالفرق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصوم صيام الواجب كرمضان لا بد فيه من النية من الليل أو قبل الفجر، وأما النافلة فيصح أن ينوي الإنسان أن يبدأ في الصيام ولو بعد صلاة ولو بعد الفجر بوقت إلى الزوال، بشرط ألا يأكل شيئا. فلا قال شيخنا رحمه الله أن القول بالفرق بين الفرض والنفل هو القول الصحيح، فالتبييت يكون للفرض وأما النفل فلا يشترط. وحديث عائشة الآتي يخرج النفل من التبييت، وهو حديث عن السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، أي من الطعام؟ قال: لا. قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، لأنه لم يجد شيئا عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهرين لا يوجد في أبياته صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام. قال: إني إذا صائم، يعني نوى النافلة في ذلك اليوم في أول النهار بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. ثم أتانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يوما آخر، تقول عائشة رضي الله عنها: ثم أتانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يوما آخر فقلنا، يعني كأنه سألهم: هل عندكم شيء؟ فقلنا: أهدي لنا حيث. حيث يعني حيثية، يعني إناء من فخار أو من طين أو من حجارة فيه طعام، وهذا الطعام هو تمر مع سمن وأقط، وهو اللبن المجفف، وتختلف يعني الأطعمة من مكان إلى آخر. فالطعام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تمر، لوجود التمر عندهم، وما عندنا في منطقة جازان القمح، الحيسي عندنا مصنوع من القمح والسمن، فكل أهل بلد لهم ما يناسبهم. فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، أي الطعام، فلقد أصبحت صائما فأكل. فهذا يدل على أنه كان صائما نافلة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان معتاد أن يأتي إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد طعاما فيستمر في الصيام. فلما وجد ذلك اليوم ذلك الطعام وهو الحيس من التمر أفطر عليه الصلاة والسلام، فلقد أصبحت صائما فأكل النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نافلة. أما لو كان فريضة فإنه لا يجوز له، إذا بدأ الإنسان بالفريضة، أن يقطعها إلا لعذر شرعي. رواه مسلم. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول التبييت في الفرض يدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأحاديث التي أخرجت النفل لم تخرج عن معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، أي أخرجته من التبييت، من نية الصيام من الليل. والأحاديث التي أخرجت النفل لم تخرج عن معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن دلت على أن نية النفل يجوز أن تنشأ، أي يبتدئ الإنسان في الصيام، من بعض أجزاء النهار قبل الزوال إذا كان لم يأكل ولم يشرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه جاء صائما ثم لما وجد الحيس أكل، وقد يعني يكون في وقت الضحى هذا الكلام. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صائما نافلة ولم يعني أو فيما قبلها أنه لما جاء في أول الأمر قال هل عندكم شيء؟ قال لا، قال إني إذن صائم، يعني نوى الصيام بعد أن ابتدأ النهار. هذا يدل على أن النافلة لا يشترط لها نية الصيام من الليل مثل ما يشترط في صيام الواجب، لكن دلت على أن نية النفل يجوز أن تنشأ من بعض أجزاء النهار قبل الزوال إذا لم يأكل ولم يشرب. وبعد الزوال يقول الشيخ، لو شخص مثلا أراد أن يبدأ في الصيام بعد الزوال يقول وبعد الزوال لا يصح الصوم، يعني لا يصح صيام النافلة، لأنه لا بد من إنشاء النية في وقت يكون الباقي من النهار أكثر، والنية كافية ما لم يأتي ما يغيرها ويناقضها. ويرى الشيخ رحمه الله على أن الشخص إذا أراد يصوم نافلة لا ينوي بالصيام بعد الظهر، بعد صلاة الظهر، وإنما ينوي بالصيام قبل صلاة الظهر في النافلة، لأن ما بعد الفجر إلى الظهر أطول ساعات من الظهر إلى وقت الغروب. لأنه لابد من إنشاء النية في وقت يكون الباقي من النهار أكثر، والنية كافية ما لم يأتي ما يغايرها ويناقضها. يعني نية إذا نوى الصيام يكون صائم، وإذا نوى الإفطار يكون مفطرا. ثم قال والإفطار لا يجوز إلا بعد الدخول في السفر، يعني إنسان مثلا في بيته ويريد يسافر إلى مدينة الجزائر مثلا وهو في مكة في الطائف مثلا، فإنه لا يبدأ في الإفطار حتى يخرج من بلد الطائف. أو أنا في جيزان وأنوي السفر إلى الرياض، لا أبدأ في السفر في الإفطار حتى أخرج من عامر بلدي وهي جيزان. والإفطار لا يجوز إلا بعد الدخول في السفر، لأنه ربما حدث له عذر منعه من السفر، فيبقى على صيامه حتى يسافر. فإذا سافر له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة والإفطار في حال الصوم. ثم قال الشيخ رحمه الله ولو نوى الفطرة وهو صائم فهل يفطر؟ يعني بالنية محل خلاف بين أهل العلم. ولا صح أنه لا يفطر ويصح صومه. مالكية والحنابلة يرون بطلان صومه بالنية، خاصة إذا كان جازم على الفطر. يقول ولو نوى الفطر وهو صائم فهل يفطر؟ محل خلاف، ولا صح أنه لا يفطر ويصح صومه ولا يبطل، بل يبقى الصوم على ما هو عليه وهو الظاهر، يعني بنيته للفطر وهو صائم لا يكفي. وهذا الرأي رأي الحنفية والشافعية، وعليه الإمام بن باز رحمه الله. لأنه في حكم وأنه متردد يعني. ثم الحديث الذي بعده وهو مسألة قال أهل العلم، ومن الإمام ابن تيمية بن باز بن عثيمين رحمهم الله وغير من أهل العلم، أنه يكتب يكتب له ثواب صومه من حين نوى الصيام فحسب، وهو مذهب الحنابلة، قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. في مسألة إنشاء الصيام في أثناء النار فإنه يكتب له الأجر من حين نوى الصيام، وما قبله لا، لأنه لم يكن صائما. وقال ابن باز رحمه الله في مسألة من دعاه إلى مثلا طعام شخص ثم ذهب للإجابة ليأكل ثم بعد ذلك ترك الإجابة، فيقول الشيخ رحمه الله فإنه يبقى على صيامه. وهذا هو رأي الشيخ أحمد رحمه الله، أنه من نوى الفطر وهو الصائم فإنه لا يفطر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأكل الإنسان أو يشرب، يعني بمعنى اليقين. إذا حصل اليقين بالأكل والشرب معنا حين ذاك نقول يعني أوجب النية بأكل المفطرات. الحديث الذي بعده هو الحديث الثامن عن سالم بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. سهل بن سعد هو أبو العباس سهل بن سعد ابن مالك الأنصاري خزرجي، وقالوا كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة، ومات سهل بالمدينة سنة 91 وقيل 88، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. أوردت هذه الترجمة لأن من طريقة الشيخ رحمه الله أنه يذكر ترجمة الراوي إذا مر لأول مرة، فسهل بن سعد ذكر لم يذكر في الأحاديث السابقة وإنما ذكر هنا، فأراد الشيخ رحمه الله أن يذكر ترجمته هنا. وكذلك سيأتي بقية الرواة الذين لم يسبق ترجمتهم أن يذكروا في الشرح. في حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة متفق عليه، زاد الإمام أحمد وأخروا السحور، وزاد أبو داود في هذا كلام الصنعاني رحمه الله، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. قال في شرح المصابيح ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم. وفي رواية جاء فيها عن حديث يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا يعني مصر غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب، فقال له فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا أي بالغزو. فقال له أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟ رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. ومعنى إلى أن تشتبك النجوم أي حتى لا يخفى من النجوم شيئا، يعني تظهر حتى تظهر النجوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم مضاهاة لليهودية، ويؤخروا الفجر إلى محاق النجوم أي اختفاها مضاهاة للنصرانية. وقال ابن عثيمين رحمه الله أيضا في شرح الممتع في المجلة السادس صفحة 267: وسنة تعجيل الفطر أي المبادرة إذا غربت الشمس للأذان في التقويم، لا سيما في الوقت الحاضر حين يعتمد الناس على التقويم، إلى أن قال لحديث أقبل الليل إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون، يقول ابن عثيمين رحمه الله، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطرة إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. انتهى من الممتع. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول في هذين الحديثين، حديث سعد بن سعد وحديث أبي هريرة أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، قال أقول في هذين الحديثين فضيلة الإفطار، وأن تعجيل الفطرة هو الأحب إلى الله، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوه أي الإفطار، حيث أن تعجيل الفطر واتباع السنة فيه هو الأقرب لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى امتثال الأمر سواء كان فعلا للعبادة أو تركا لها. أما الذين يؤخرون الفطرة الإفطار إلى أن تشتبك النجوم فإن هؤلاء مبتدعة، وهذا شعارهم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال: محنة الرافضة اليهود. يقول: محنة الرافضة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت اليهود وقال اليهود أو نعم وكان اليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. والرافضة لا يأخذون مسألة تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب، لأن الذي روى الحديث حديث إذا أقبل الليل هاهنا وأدبر النهار هاهنا، الذي روى الإمام الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله موقف من أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يصفونه بالجبت والطاغوت ويلعنونه صباحا مساء والعياذ بالله. فلذلك هم لا يأخذون إلى حديث الوالد عن عمر عن أبي بكر خاص. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله منهج السنة: واليهود يولون عن القبلة، يعني لا يتجهون إليها مباشرة، يولون عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة، يعني لا يتجهون إلى القبلة. وقال أيضا: اليهود لا جهاد في سبيل الله عندهم حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى بن مريم من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي، إلى آخر كلام ابن تيمية رحمه الله بهذه المسألة. فشاهد أن اليهود أن الشيعة أخذت دينها من اليهود وشابهت اليهود في كثير من المسائل، ولأن الشيعة أو التشيع مذهب التشيع هو الذي صنعه لهم عبد الله بن سبأ اليهودي. قال شيخنا النجم رحمه الله في شرح الحديث سهل بن سعد حديث أبي هريرة: تعجيل الفطر مستحب، يعني مسنون، نظرا لحديث: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فدل هذا على جواز تأخير الفطر، لكن الفارق بين من يعتقد في ذلك فضلا، يعني يعتقد أن التأخير في الإفطار أو تأخير في صلاة المغرب له فضل، يختلف هذا عن من يؤخر الإفطار لعذر، ومن يريد استمرار الصوم إلى السحر من ذلك العذر الاستمرار إلى السحر اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والأصل هو الإفطار، والمواصلة تعتبر يعني جائزة. يقول لكن الفارق بين من يعتكف في ذلك فضلا أي في تأخير الإفطار ومن يريد استمرار الصوم إلى السحر، إذ إن هذا يعتقد أن الفطرة يعلق بوجود ظلمة الليل، يعني المبتدعين بوجود ظلمة الليل واشتباك النجوم، وكأنه لم يقنع بما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، رواه البخاري ومسلم. ومسألة الوصال، الأصل أن الوصال مكروه، الأصل أن الوصال يوم باليوم الثاني باليوم الثالث مكروه، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ومنهم ابن قدامة المقدسي ومال إليه الشيخ بن باز وشيخنا النجم رحمه الله، وأما ابن عثيمين يرجح تحريمه، تحريم الوصال يوم واليومين، وصلت اليوم مع اليومين والثلاث. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه. واللفظ البخاري، وفي رواية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما انتهوا بعض الصحابة عن الوصال فواصل بهم صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر عن الهلال مظهر لزدتكم كالمنكل بهم أو لهم عليه الصلاة والسلام أو بهم. والوصال إلى السحر جائز، كان منكم مواصلا فالواصل إلى السحر، يعني له أن يواصل ما لا يأكل حتى وقت السحور فيأكل ثم يصوم في اليوم الثاني وهكذا. فالوصال إلى السحر جائز، والمواصلة اليوم واليومين بدون أكلة السحر هذه مكروهة عند بعض أهل العلم وهو أكثرهم. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: ويؤخذ من هذا الحديث، وهو حديث أحب عبادي إلي عجلهم فطرا، وحديث لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، أو يقصد الشيخ رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: ويؤخذ من هذا الحديث أن الإفطار لا يكون بالحكم، أي لا يكون بغروب الشمس فإذا مجرد غروبها نكون قد أفطرنا، لا. يقول: ويؤخذ من هذا الحديث أن الإفطار لا يكون بالحكم، فلا يقال أن الشمس إذا غربت حكم على كل صائم أنه صار مفطرا بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، وإنما قصد أنه إذا غربت الشمس قرصها فقد حل الفطر للصائم، أي جاز الفطر للصائم. ولو حصل الفطرة حقيقة لافطر المواصلون، يعني لو كان المفطر بالحكم بمجرد الغروب لقلنا أن الذي يواصل اليوم أو يواصل إلى السحر بحكم لما تغرب الشمس نقول له خلاص أفطرت، لا تواصل إلى السحر. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت للصحابة وما أنكر عليهم وواصلوا إلى السحر، فدل ذلك على أن الإفطار لا يكون بغروب الشمس فقط، وإنما الإفطار يكون بالأكل المفطرات. قال الشيخ: وإنما قصد أنه إذا غربت الشمس فقد حل الفطرة للصائم، والفطر لا يكون، يقول الشيخ رحمه الله، والفطر لا يكون إلا بتعاطي بعض المفطرات من الأكل والشرب، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا والله أعلم، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.